الأخي، وهذا معروف. وقد كان العرب إنما رأدوا بناتهم وفعلوا ذلك بناتهم فعلوا ذلك فعل القبيح، يخافون أن تبقى بعدهم فيهينها الناس أو يتزوجها غير ذكاء، فإهانة البنت وفضيحتها على وليها. ولذا كان العرب يتمنون الموت لبناتهم خوفا من العرب وخوفا من الألية والفضيحة والاضطرار لتزويج غير الأكفاء، وهذا كثير معروف في كلامهم. وكان شيخ كبير له بنت تسمى مودة، كان يقول فيها: مودة ترى عمر شيخ يسره لها الموت قبل الليل لو أنها تدري، يخاف عليها جفوة الناس بعده والأخة من يرجى رد من القبر. ولما خطبت عند عقيل بن حلبة المري ابنته الجرباء قال: إني وإن سقى إلي المهر عبد وألفان وذود عشر أحب أصحابي إلي القبر. وفي شعر الحماسة: تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا، والموت أكرم نزال على الحرم. والله يقول في كتابه: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال بعض العلماء: هذا وجه كون استحياء النساء من جنس العذاب. ولا شك أن الرجل المسلم إذا خير بين أن يقبض الله ابنته إليه ويسترها برحمته وعفوه، وبين أن تبقى تحت يد الكفرة الفجارة يفعلون بها ما يشاءون من الفواحش والعار والعيب والشناق، ويعملونها بالأعمال الشاقة والخدمة العظيمة والإهانة، أنه يختار لها ما عند الله، أنها تصير إلى الله، وأن بقاءها بعده فيه تعذيب لقلبه. حتى إن الإنسان إذا كانت بناته بعده تجوع أو تعرى يألم من ذلك ويحزن، كما قال الحماسي: لقد زاد الحياة علي حبا بناتي إنهن من الضعاف، فيكره أن يرين البؤس بعدي وأن يشرب رقا بعد صافي، ولا سيما التعذيب والفواحش ونحو ذلك والعيال بالله. وهذا معنى قوله: يسمونكم سوى العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. الإشارة في قوله ذلكم مرجع هذه وجهان معروفان: أحدهما أنها راجعة إلى الإنجاء، أنجيناكم، وفي ذلك الإنجاء بلاء، أي بلاء بالنعمة من الله العظيم عليكم. القول الثاني أن الإشارة في قوله ذلكم راجعة إلى ما يسومهم من سوء العذاب من تقتيل الأبناء، وعليه فقوله بلاء أي بلاء بالشر، والعياذ بالله عظيم من ربكم، والبلاء يكون بالخير ويكون بالشر كما هو معروف. بلناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون.
على موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قرأ هذا الحرف عامة القراء غير أبي عمرو، وواعدنا موسى بألف بين الواو والعين من المواعدة، وقرأه أبو عمرو وحده. ووعدنا موسى 30 ليلة من غير أليف بين الواو والعين، ومعنى القراءتين واحد، وعدنا موسى صيغة الجمع في قوله وعدنا للتعظيم. كان الله وعد نبيه موسى أنه إن أهلك عدوه وأراح قومه من تعبيد فرعون وإهانته لهم أن الله ينزل عليه كتابا فيه شرع تام وأوامر ونواهي وشريعة كاملة. ذلك الكتاب الموعود به هو التوراة. فلما جاوزوا البحر جاء وقت الميقات فذهب موسى إلى الميقات وكان أولا 30 وأمر وقال لبني إسرائيل إن الميقات 30 فقط لأنه ما كان يدري عن العشرة التي صار بها 40. والمفسرون يقولون إن سبب العشرة أن الله وعد موسى 30 ليلة. يقول جماهير من أهل التفسير أنها هي شهر ذي القعدة أولها من ذي القعدة وأن العشرة التي تمم بها 40 عشر ذي الحجة وأن إعطاء التوراة كان يوم النحر في اليوم العاشر انتهاء العشر. يقولون إن الله لما أراد ميعاد مع فرعون ومع موسى وعده 30 ليلة ليصوم فيها وينقطع للعبادة لمناجاة الله. فلما صام 30 يقول المفسرون إنه لما صام 30 يوما أحس بخلوف فمه خلوف فم الصائم فاستاك فغير السواك ريح خلوف الفم. وأن الملائكة قالوا كنا نشم من فيك ريح المسك فأفسدته بالسواك. وأنه لما استاك بعد 30 أمره الله أن يصوم عشرة أيام أخر لأجل أن يرجع له خلوف الفم ويكون وقت المناجاة عند انتهاء الميقات وفمه فيه خلوف الصائم وخلوف فم الصائم معروف. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا معنى قوله وعدنا موسى 30 ليلة يصوم أيامها ويتعبد هذه المدة قبل المناجاة. ذلك يدل أنه ينبغي العبادات والانقطاع إلى الله قبل مناجاته وأتممناها بعشر كما ذكرنا. فتم ميقات ربه 40 ليلة بالعشر التي زيدت على 30. ومعلوم أن العشرة إن زيدت على 30 صارت 40 كما قال صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. وبعضهم يقول نص على 40 لئلا يتوهم متوهم أن 30 تممت بعشر من 30 بل بين أنها تممت بشيء زائد على 30. وهذا معنى قوله وعدنا موسى 30 ليلة ليصومها ويتعبد فيها فيناجيه الله وينزل عليه الكتاب المعروف التوراة. فأتممناها بعشر للسبب الذي ذكرنا. فتم ميقات ربه 40 ليلة. يقولون إن انتهاءها عاشر ذي الحجة وأن الله أنزل عليه التوراة في عشر ذي الحجة. قال بعض العلماء هذه الآية الكريمة يؤخذ منها بعض الأحكام وهي أن ضرب التأجيل وتحديد المدة للميعاد ونحوه أنه أمر معروف قديم فيدل على ضرب الأجل والتحديد ب30 أو 40 لموعد ونحو ذلك كدين أو غيره مما يحتاج إلى الأجل. وقال جماعة من العلماء هذه الآية من سورة الأعراف دلت على أن التاريخ بالليالي لا بالأيام وذلك هو المقرر في فن العربية كما دلت عليه هذه الآية أن التاريخ بالليالي لا بالأيام. فتقول وقع هذا لكذا وكذا ليلة ولا تقول لكذا يوما. فالتاريخ بالليالي لأن الليالي أوائل الشهور وهي سابقة للأيام فالتاريخ بها لا بالأيام. وهذه الآية نص صريح في ذلك لأن الله قال ووعدنا موسى 30 ليلة ولم يقل 30 يوما وقال وأتممناها بعشر حذف منها التاء ولم يقل بعشرة لأن الليالي مؤنثة ولو أراد الأيام لقال بعشرة بالتاء كما هو معروف في محله وهذا معنى قوله وأتممناها بعشر أتم ميقات ربه الميقات مفعال من الوقت أي الزمان الموقت لهذه المناجاة وإعطاء هذا الكتاب العظيم الذي هو التوراة تم ميقات ربه 40 ليلة يوم بيأي ولما تم ذلك الميقات ناجاه الله وكلمه الله وسيأتي تكريمه له قريبا في الآيات الآتية وأعطاه التوراة كما سيأتي موضحا في هذه السورة الكريمة ولما أراد موسى أن يغيب عن قومه وكل أخاه هارون على قومه لأن موسى هو الذي نبئ وأرسل أولا هو الذي شفع لأخيه في الرسالة فكأنه هو الأصل في هذا كله وهارون إنما نبأه الله لما سأله موسى ذلك كما في قوله قال قد أوتيت سؤلك يا موسى لما أراد السفر إلى الميقات للمناجاة قال يا هارون أخلفني في قومي معنى أخلفني في قومي أي كن خليفتي فيهم وأصلح يعني أصلح كل ما يحتاج إلى الإصلاح من أمرهم وإذا رأيت من يريد الفساد كمن يريد عبادة العجل لا تتبع سبيله بل كن على الإصلاح دائما كن خليفتي فيهم وافعل فيهم ما كنت أفعل وكن مصلحا كل ما يحتاج إلى الإصلاح ولا تتبع سبيل من أراد الفساد هذه وصية موسى لأخيه هارون لما أراد السفر ولما عجل عن قومه وجاء ربه للميقات وسأله ربه عن سبب عجلته عنهم وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى ونرجو الله جل وعلا أن ينفعنا بهدي هذا القرآن العظيم اللهم انفعنا بهدي هذا القرآن العظيم اللهم نور بالعمل بهذا القرآن العظيم قلوبنا في الدنيا اللهم نور بالعمل به قلوبنا في الدنيا ونور به قلوبنا في قبورنا في البرزخ ونور به طرقنا إلى الجنة يوم القيامة اللهم نور لنا بكتابك قلوبنا في دار الدنيا ونور لنا به قبورنا في برزخنا ونور لنا به طريقنا إلى الجنة في آخرتنا اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعتبر بأوامره وزواجره وممن يعتقد عقائده اللهم اجعلنا من العاملين به اللهم اجعله شافعا مشفعا فينا ولا تجعله ماحلا مصدقا بنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم كل الناس ضال إلا من هديته فهدنا اللهم اهدنا ولا تضلنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وتقبل منا صالح أعمالنا ولا تكلنا إلى أنفسنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أمر إليك قال لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. لما هذه هي التي تربط شرطا بجزاء، وقد قدمنا أن علماء العربية اختلفوا فيها هل هي حرف أو اسم. لما جاء موسى نبي الله موسى بن عمران لميقاتنا، أي جاء للوقت الذي حددناه له للميعاد للمناجاة وإعطاء التوراة بعد انتهاء الأربعين يوما، كما تقدم إيضاحه لما كما تقول: جاءني فلان لستة خلون من شهر كذا. أما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وسمع كلام الله جل وعلا، اشتاق موسى إلى رؤية الله. لما كلمه الله قال موسى لربه: ربي أريني أمر إليك. ربي أصله يا ربي حذفت أداة النداء وحذفت يا المتكلم اكتفاء بها عنها بالكسرة، وحيث يا المتكلم إحدى اللغات الخمس المشهورة في المنادى إن كان صحيح الآخر مضافا إلى يا المتكلم كما هو معروف في محله، وقوله أريني قرأها الحرف جماهير القراء منهم السبعة غير ابن كثير وأبي عمرو. أريني بكسر الراء كسرة تامة، وقرأها الحرف ابن كثير والسوسي عن أبي عمرو. أرني أمر إليك بسكون الراء، وقرأه الدوري عن أبي عمرو بكسرة مختلسة. فتحصل أن جميع القراء غير ابن كثير وأبي عمرو قرأوا أرني بكسرة تامة، وأن ابن كثير قرأ بسكون الراء، وكذلك قرأه السوسي عن أبي عمرو، وقرأ الدوري عن أبي عمرو بكسرة مختلسة. وقد قدمنا لأن هذه القراءات في أرني أمر إليك هي بعينها في قوله أرنا مناسكنا، وفي إسكان الراء في القراءة السبعية إشكال، فلطالب العلم أن يقول: ما وجه إسكان الراء أرني أمر إليك في قراءة ابن كثير والسوسي عن أبي عمرو؟ والجواب عن هذا السؤال أن من أساليب اللغة العربية التي نزل به القرآن أنها ربما اعتبرت العين كأنها لام، وكانت العين وراءها حرف عين محذوف لأمر أو لجزم مثلا، فتتخيل العرب العين كأنها اللام وتنزلها منزلة الحرف الأخير فتسكنها. ونظير هذا في القراءات قراءة حفص في سورة النور قوله تعالى: من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه بسكون القاف. فقوله ويتقه كقوله هنا أبني في قراءة ابن كثير والسوسي، وهذا معروف في كلام العرب من أساليب اللغة أن العين المتحركة إذا كانت بعدها لام محذوفة حرف علة أنهم ربما اعتدوا بالعين وتخيلوا أنها اللام فسكنوها للأمر، وعليه قراءة ويخشى الله ويتقه. وقوله أرنا مناسكنا أرني أمر إليك، ونظيره من كلام العرب قول الشاعر أرنا عداوة عبد الله نملئها من ماء زمزم إن القوم قد ظمئوا. وقول الآخر ومن يتق فإن الله معه ورزق الله مؤتاب وغادي. من شواهده المشهورة قول الراجز قالت سليمة اشتر لنا سويقا وهات خبز البر أو دقيقا، لو كنت يا سلمان إذا مطيقا ما كان عيشي عندكم تعميقا. فقوله اشتر أصله اشتري، فهو كقوله أرنا أرني في القراءة مكواة، وهذا معنى قوله أرني أمر إليك. قال بعض العلماء مفعول أرني الثاني محذوف أي أرني نفسك أمر إليك، وفعل المضارع مجزوم بجواب الطلب. فقد قدمنا أن علماء العربية تقول جماعة منهم أن المضارع المجزوم في جواب الطلب أنه مجزوم بشرط محذوف أي إن ترني أمر إليك. ولما قال الله هذا قال موسى هذا وسأل ربه أن يريه ينظر إليه، طلب الله النظر إليه جل وعلا. قال الله مجيبا لموسى لن تراني، لن هنا حرف نفي، لن تراني يعني لن تراني في هذه الدار الدنيا كما سنوضحه قريبا إن شاء الله. والمعنى أنت أضعف يا موسى من أن تقدر على رؤية خالق السماوات والأرض، لأن شأنه أعظم وأمره أكبر وأجل من أن يقدر على رؤيته أحد في الدنيا، لأن الناس في الدنيا مركبون تركيبا لا يبلغ غاية القوة معرضون للموت والهلاك. فأنت في هذه الدار لا تقدر أن ترى رب السماوات والأرض، وهذا هو التحقيق في الآية كما سنوضحه إن شاء الله. ثم إن الله كأنه يقول له هذا الجبل لا شك أنه أقوى منك وأصلب، فهو إليه سأتجلى له، فإن تحمل الجبل رؤيتي وتجلي له فأنت يمكن أن تقدر فستراني، وإن عجز الجبل عن مالك وصار دكا وصار هتاتا ترابا علمت أن الشيء الذي يدك الجبال لا يقدر عليه الدم واللحم منك يا موسى. وهذا معنى قوله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل مع قوته وصلابته، فإن استقر مكانه وتحمل تجلي له فيمكن أن تراني، وإن صار الجبل فتاتا فالذي يدك الجبال لا تقدر عليه أنت يا موسى، فأنت أضعف من أن تتحمل ذلك. وهذا معنى قوله فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جاء في حديث عند الحاكم أن الله كشف من نوره شيئا قليلا بقدر بعض الخنصر، فلما كشفه وتظهر للجبل صار الجبل دكا، اندك الجبل حتى استوى بالتراب وصار ترابا وخر موسى صعيقا. الصحيح أن معنى قوله صعيقا ماشيا عليه خلافا لقتادة القائل فر صعيقا أي ميتا. في الآية الكريمة قرينة تدل على أن معنى صعيقا ماشيا عليه ويقوله فلما أفاق، لأن الإفاقة من الغشية، والموت يقال بعده بعد الموت لا أفاق بعد غشيته منها. وهذا معنى قوله فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. أرأى هذا الحرف عامة القراء غير حمزة وكسائي جعله دكا مصدرا بمعنى اسم المفعول. وقرأه حمزة وكسائي فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا آخر موسى صعقا. أما على قراءة الجمهور صار الجبل دكا أي مدكوكا، والدك أصله طحن الجبال فطحنه الله قال بعضهم حتى استوى بالتراب وصار فتاة ترابا لعظمة رب العالمين جل وعلا. فتبين لموسى أن الله لو تجلى له لبقي هو يعني لما أطاق ذلك، ولأن ما فتت الجبال لا يقدر على حمله موسى. هذا معنى الآية. ومعلوم أن المستعتزلة والخوارج وبعض الضلال استدلون بهذه الآية من سورة الأعراف على أن رؤية الله مستحيلة بتاتا في الدنيا والآخرة، ويزعمون أن لم في قوله لم تراني أنها للنفي المؤبد في المستقبل، وأنها تنفي الرؤية مستقبلا بتاتا في الدنيا والآخرة، وأن موسى تاب من هذا الطلب، تاب إلى الله من هذا الطلب حيث قال تبت إليك. والتحقيق الذي لا شك فيه الذي يجب على كل مسلم اعتقاده في شأن رؤية الله جل وعلا أنها في دار الدنيا جائزة عقلا غير واقعة شرعا، أما جوازها عقلا فمن أعظم الأدلة عليه أن نبي الله موسى طلبها من ربه، ولا يخفى على موسى الجائز عقلا والمستحيل عقلا. فمن المحال الباطل أن يكون نبي الله موسى يجهل المستحيل في حق الله ويعلمه أشياخ القدرية الجهلة الضلال، أشياخ المعتزلة الجهلة الضلال. هذا مما لا يكون ولا يقع. فقول موسى رب أريني أنظر إليك يدل على أن رؤية الله في دار الدنيا جائزة، جائزة عقلا وجائزة عقلا. والذي منع منها عجز الآدميين عن تحملها، لأن الله لما تجلى للجبل دك الجبل، فما بالك باللحم والدم. فهي في دار الدنيا جائزة عقلا، وأما في الآخرة فلا شك أنها واقعة، وقد ولا شك أنها واقعة. ومن أنكرها فهو ملحد في دين الله، ضال مضل، منابذ للسنة المتواترة والقرآن العظيم. فلا شك أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم، وقد جاءت آيات تدل على ذلك كقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يفهم من دليل خطابه أعني مفهوم مخالفته أن المؤمنين ليسوا يومئذ محجوبون عند ربهم. وقد استحسن العلماء استدلال الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الآية على رؤية الله يوم القيامة. أما الأحاديث فحده ولا حرج، فقد تواترت الأحاديث الصحاح في الصحيحين وغيرهما من السنن والمسانيد والأجزاء عن نحو من 20 صحابيا كرام فضلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ولا يكاد ينازع من له انصاف. في تواتر أحاديث رؤية الله يوم القيامة وجاء في الصحيحين غيرهما ذلك آخر روى رؤية الله يوم القيامة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 20 صحابيا، والأحاديث في ذلك متواترة مشهورة، منها إنكم ترون ربكم إيانا هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها حجاب، هل تضارون في رؤية القمر ليس دونه سحاب، إنكم ترون ربكم كذلك إنكم ترون الله كما ترون القمر. وأحاديث الرؤية صحيحة متواترة لا يقع فيها إلا ملحد. والمعتزلة يحاولون دفع هذا الكلام كم يمكن أن تدفع بالتأويلات الباطلة والكلام الذي لا طائل تحته. فتحصل أن التحقيق أن رؤية المؤمنين لربهم أنها في دار الدنيا جائزة عقلا وأنها جائزة في الآخرة واقعة شرعا. فهي في دار الدنيا جائزة عقلا غير واقعة شرعا وفي الآخرة واقعة شرعا بلا نزاع مما يعتد به لتصريح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الأحاديث المتواترة. وما استدل به المعتزلة على استحالة رؤية الله أما الأدلة العقلية التي يزعمون فكلها فلسفات باطلة لا طائل تحتها كزعمهم أن رؤية الله تستلزم الجهة وأن ذلك محال وتستلزم أنواعا من المقابلات وأن كل ذلك محال. وأنهم يقولون لو خيلنا أن بين العبد وربه حين يرى شكلا مثلثا فشعاع العين الذي يمشي مع المستقيم يسبق إليه جل وعلا قبل الذي يمشي مع الزاوية المنفرجة فيسبق هذا وهذا محال وهو كلام كله باطل وضلال لا طائل تحته. وما استدلوا به من قوله لا تدركه الأبصار ولا يدرك الأبصار فقد أجاب العلماء عنه بأن المنفي في قوله لا تدركه الأبصار الإدراك المشعر بالإحاطة أما مطلق الرؤية فليس هو المنفي في ذلك بدليل قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فما يدعونه من الاستحالات العقلية لا طائل تحته وما تمسكوا به من النقل لا حجة لهم فيه. والتحقيق الذي لا شك فيه أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة لا يضارون في ذلك كما صرح به الصادق المصدوق وروى عنه نحو 20 صحابيا من أصحابه رضي الله عنهم. هذا هو التحقيق في هذا المقام. وقول المعتزلة إن لم حرف نفي يدل على نفي الشيء بالمستقبل نفيا باتا هو كذب أيضا. وتقول على اللغة العربية بما ليس منها والذي دلت عليه الأدلة العربية الواردة في القرآن الذي هو في الطرف الأعلى من الفصاحة والإعجاز دل على أن قول المعتزلة هذا إنها للنفي في المستقبل نفيا أبديا باتا هذا باطل كذب. وقد دلت ثلاث آيات من كتاب الله على كذب هذا القول وأنه ليس بصحيح. أحدها أن لم إحداها أن لم لو كانت نصا صريحا في النفي المستقبل الباب فالأبدي لما جاز تقييد نفيها بيوم ولا ظرف معين. وقد جاء في القرآن تقييد نفيها بيوم معين في قوله فقولي إني نذرت للرحمن صرما فلن أكلم اليوم إنسيا. لو كان نفي لم للكلام نفيا مؤبدا إلى يوم القيامة لكان قولها اليوم مناقضا لذلك التأبيد كما ترى. الموضع الثاني أن لم لو كانت تقتضي التأبيد الأبدي لما كان الله يقول بعد نفيها أبدا لأن لفظة أبدا تكون تكرارا مع التأبيد الذي دلت عليه لم كقوله ولا يتمنونه أبدا ولن يتمنوه أبدا لأن قوله أبدا على زعم المعتزلة يكون تكرارا مع النفي الأبدي الذي زعموا أنه تدل عليه لم. فلما قال الله بعد نفيها أبدا عرفنا أنهم كاذبون في ذلك. الموضع الثالث أن لم لو كانت تدل على النفي المؤبد البات إلى الأبد لما جاز أن يوقت نفيها بغاية آية معينة، وقد جاء في القرآن أن الله غيّن فيها بغاية معينة، وكونه غيّه بغاية معينة يناقض أنه إلى الأبد، كما في قوله فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، أو حتى يأذن لي أبي، قصر هذا النفي على وقت الإذن ينافي كوندا، هي نص في النفي البات كما ترى. فتبين من هذا أن قول المعتزلة إنما للنفي المستقبل البات الأبدي، ولو فرضنا أن العربية تساعدهم على ما يقولون فرض جدل لما كان لهم في ذلك حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق بين في الأحاديث الصحيحة المتواترة أن النفي لن تراني منقطع يوم القيامة، وصرح بأنهم يرونه يوم القيامة كما لا يخفى، وهذا معنى قوله قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، قرأ الحرف من السبعة عاصم وأبو عمر وحمزة، ولكن انظر إلى الجبل بكسر نون لكن على قاعدة التخلص من التقاء الساكنين، وقرأه باقي السبعة ولكن انظر إلى الجبل بضم النون إتباعا لضمة الراء كما هو معروف، لكن انظر إلى الجبل فإن استقر الجبل مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل أي ظهر جل وعلا وكشف نوره للجبل انهد الجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا أي مدكوكا، قال بعض العلماء رفاة ترابا مختلطا بالأرض، على قراءة حمزة والكسائي جعله دكا كأنه شبهه بالناقة الدكة، والعرب تقول ناقة دكة وجمل أدك، فالناقة الدكة هي التي لا سلام لها أي ارتفاع في ظهرها، ظهرها كله مستوى غير مرتفع، فكانت أرض الجبل كأنها لا ارتفاع فيها وأنها دكة مستوية بالأرض، خلافا لبعضهم القائل أن الدكة مرادها المرتفعة عن الأرض قليلا كالدكة. وعلى كل حال فالله جل وعلا لما تجلى للجبل دك الجبل وأزاله وكسره وصار رفاة لعظمة خالق السماوات والأرض، على القراءتين جعله دكة جعله دكاء وخر موسى صاعقا، خر نبي الله موسى من شدة الخطب الذي دك الجبل خر في حال كونه صاعقا أي مغشيا عليه، خلافا لقتادة القائل ميتا وأن الله أحيا، وقوله فلما أفاق أي نبي الله موسى أفاق من غشيته، قال سبحانك سبحانك كلمة تدل على التنزيه معناه تنزيها لك عن كل ما لا يليق بكمالك وجلالك، وهذه الكلمة أعربها الشيخ سيبويه بأنها مصدر منصوب بفعل محذف دائما أي أسبحك سبحانا أي تسبيحا، أنزهك عن كل ما لا يليق بكمالك وجلالك، ولفظة سبحان ملازمة للإضافة إلى المفرد وسمع نادرا إتيانها غير مضافة، ومنه قول الأعشاء في شعره في المناظرة بين علقمة بن أولاذة وعامر بن الطهيل المشهورة، فقلت لما جاءني فخره سبحان من علقمة الذاخري، هذا معنى قوله سبحانك أي تنزيها لك عما لا يليق بكمالك وجمالك، ومن ذلك أن يتحمل أحد رؤيتك في دار الدنيا فإن عظمتك تدك الجبال، وهذا معنى وقال بعضهم قوله تبت إليك لأن موسى تجرأ على سؤال الرؤية من غير إذن، وقد كان يظن أن قوته تتحملها، فالذي جهله موسى هو مدى قوة نفسه، أما ما يجوز في الله وما يستحي فلا يجهله نبي الله موسى كما هو معروف، تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أرى الحرف على أمة القراء خير نافع. تبت إليك وأنا أول المؤمنين من غير مد النون. فقرأه نافع وحده تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال بعض العلماء أول المؤمنين من بني إسرائيل. وقال بعضهم أول المؤمنين بأن البشر لا يقدمون على رؤية جريدات الدنيا. هكذا قاله بعضهم والله أعلم. هذا معنى قوله تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال الله يا موسى إني اصطفيتك. قرأه بعض السبعة إني اصطفيتك. اصطفيتك معناه اخترتك. والطاء مبدلة من تاء الافتعال لأن المقابلة في فن الصرف أن تاء الافتعال إذا جاء بعد حرف من حروف الإطباق أبدل طاء كما هو معروف في محله. والاصطفاء معناه الاختيار أي اخترتك على الناس برسالته. فرأى هذا الحرف دون هو القراء غير نافع وابن كثير برسالاتي وبكلامي بصفة الجمع المؤنث السالم. وقرأه من السبعة نافع وابن كثير إني اصطفيتك على الناس برسالتي بالإفراد. ومعنى القراءتين واحد لأن الرسالة أضيفت إلى معرفة فهي تعم وتكون بمعنى الجمع كما هو معروف برسالتي وبكلامي الذي كلمتك به. فخذ ما أتيتك. ما أتيتك وهو التوراة يعني خذها كما يأتي ومقامك يأخذ بأحسنها. وكن من الشاكرين لله على هذه النعم العظام حيث كلمك وأهلك عدوك وكتب لك هذا الكتاب العظيم الذي هو التوراة. قوله من الشاكرين. الشاكرون جمع الشاكر وهو اسم فاعل الشكر. وقد قدمنا مرارا أن الشكر في لغة العرب ظهور من ناقة شكور يظهر عليها السمن. والشكير الغصن الذي يظهر في الجذع الذي كان مقطوعا كما هو معروف. والشكر في القرآن يطلق من الرب لعبده ومن العبد لربه كما قال في شكر الرب لعبده إن الصلاة والمروة من شعائر الله إلى قوله فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قوله إن ربنا لغفور شكور معنى شكر الرب لعبده هو أن يثيبه الثواب الجزيل من عمله القليل. ويطلق الشكر من العبد لربه قوله وقليل من عبادي الشكور أن أشكر لوالديك. وضابط شكر العبد لربه هو أن يصرف نعمته فيما يرضيه. اعلموا أيها الإخوان أن شكر خالقنا واجب علينا. فهذه العيون التي فتح الله في وجوهكم من أعظم نعمه عليكم فبشكرها ألا تنظروا بهذه العيون إلا ما يرضي من خلقها وتفضل عليكم بها. أما النظر في المحرمات فلا ينبغي للعبد أن يستعمل نعمة الله فيما يغضب الله ويسخطه. فهذا أمر فظيع شنيع. من الله عليكم بهذه الأيدي وفرق أصابعها وأبعد إبهامها من الأصابع ليمكنكم العرض والحل وشد رؤوسها لكم بالأظهار. فشكر هذه الأيدي ألا تبتشوا بها ولا تتناولوا بها إلا ما يرضي من خلقها وامتن عليكم بها. وهكذا في سائر الأعضاء والجوارح والجاه والمال وغير ذلك. فلا تستعينوا على سخط الله بنعم الله بل اشكروا لله نعمه واصرفوا نعمه فيما يرضيه.